بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله إن الله والرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية، وكان آخر ما تكلمنا عنه أو وقفنا عليه بالأصح هو قول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى أو قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى على صيغة المبالغة لكثرة ما يرزق به عباده، ومن أسمائه أيضا الرازق. فأما اسم الرزاق فالنص بين أيديكم فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما اسم الرازق فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق الرازق. ومن هذين الاسمين أثبت أئمة السنة صفة الرزق لله تعالى بالفتح على إرادة المصدر وهو الفعل، فالصفة هي الرزق وأثرها هو الرزق. فالرزق ما يرتزق به، عند أهل السنة أن الرزق أن الحلال والحرام يسميان رزقا، والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. وخالف المعتزلة فقالوا بأن الرزق لا يكون مطلقا إلا على الحلال على أصلهم وأصولهم الفاسدة. فصفة الرزق إذا قيل ما الصفة في اسم الرزاق، نقول الرزق ولا نقول الرزق، لأننا نريد الفعل، نريد المصدر ولا نريد أثره، فيقال الرزق. وما يرتزقه العبد، إن الله هو الرزاق، واسم الرزاق جاء لله سبحانه وتعالى أيضا في تصريف الأفعال في الفعل المضارع: يرزق من يشاء، وأيضا أخبر الله سبحانه وتعالى أن كل شيء مرزوق من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كذلك قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكل شيء رزقه عليه، كلنا مفتقر إليه. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو الذي يرزق عباده. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ذو هنا هي التي بمعنى صاحب، هذا الأصل في إطلاقها، إلا في لغة طي فإنهم يقصدون بها الاسم الموصول، ليس هذا محله. فهنا قال ذو القوة، وهذا الأسلوب إذا قال ذو هو من كنوز أهل السنة في أن الأسماء فيها الصفات، لأن هؤلاء الذين ينتسبون إلى العربية إن لم يكونوا عربا يقولون بأن صاحب الشيء هو مالكه الذي اتصف به، إما يعني في جهة الذات أو أن يكون تابعا له. فهنا لما قال الله عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة، يعني صاحب الرحمة الذي يرحم بها عباده، هنا قال ذو القوة، فالقوة صفة من صفاته ومن أسمائه القوي، هنا جاء بالوصف، وفي الآيات الأخرى جاء بالاسم الذي منه صفة القوة، وهو القوي العزيز، إن الله هو القوي العزيز. وأيضا في هذه الآية ذو القوة المتين، والمتين أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى عند طوائف كثيرة من أهل العلم. وهنا تكلم العلماء والمعربون والنحويون على الإعراب في هذه الفهم هذه الآية، وعلى كل حال هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. وجاء عن ابن عباس بسند فيه مقال أنه قال أنه فسره بالشديد، ولكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذا التفسير سواء قلنا بأنه ثبت أو لم يثبت، أن العلماء من الأئمة من الصحابة من التابعين إذا فسروا مثل هذه الأشياء فإنهم يعنون الوصف الزائد في القوة والمتانة، يعنون الوصف الزائد في القوة والمتانة، مثل قوله تعالى وهو شديد المحال. ما المحال؟ المكر. لكن هنا ما قال الله عز وجل المحال مطلقا، وإنما قال شديد المحال. وهنا لابد أن نتكلم عن أصل مهم في ما يتعلق بفهم أسماء الله وصفاته من جهة المعاني، لأن بعض الناس يظن أن تفسير السلف لبعض الأسماء بالبعض الآخر أنها تحمل نفس الاسم ونفس الصفة، وهذا غلط ولم يريده السلف، وحاشاهم أن يريدوا مثل هذا. وإنما هذه المسألة راجعة إلى مسألة هل هناك ترادف بين الألفاظ أم ليس هناك ترادف. والذي حرره شيخ الإسلام في كثير من كتبه هنا مقدمة التفسير هو مذهب البصريين ومذهب المحققين من النحاة، كذا قال شيخ الإسلام ما يغلب على ظني، أنه ليس هناك ترادف مطلق بين هذه الألفاظ الأسماء الكلمات، ما هناك ترادف، وإنما هناك شيء يسمى بالتكافؤ، وهو النسبة الزائدة بين الاسمين، النسبة الزائدة بين الاسمين. ولهذا من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أسماء الله تعالى متباينة مترادفة، لأن التباين يقابل الترادف. التباين عندما نقول تباين هما اسمان لمعنيين مختلفين، تقول الليل والنهار، تمام، الليل والنهار والأسد والبيت، تباين في اللفظ وتباين في المعنى. الترادف هو اتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ، كما يقوله كثير مثلا يقولون الليل والدلجة والظلمة والسيف والمهند والبتار والصارم، كل هذه أسماء ترادفة. هذا غلط، العرب لا تعرف هذا، المحققون البصريون المحققون من البصريين يعني استمسكوا. ولهذا من أسباب تصنيف أبي الهلال العسكري كتابه الفروق وهذا المعنى، لما أفزعه أنه كلما جاءوا إلى لفظة قالوا هذا معنى هذا. هذا الباب في باب أسماء الله تعالى وصفاته، هذا القاعدة لابد أن تؤصل. فأسماء الله بالنسبة هي متباينة، بالنسبة ليش هي مترادفة، بالنسبة نفهم الأول، هي مترادفة بالنسبة لدلالتها على الذات، يعني على من؟ على الله. فالرحيم، الرحمن، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، من هو؟ الله. وهي متباينة من جهة دلالتها على المعنى، فالقدوس ليس هو السلام، القوي ليس هو الشديد، حتى المتين ليس هو الشديد. حتى إن وجدنا تفسيرا في هذا المعنى فإنه لو كان يريد أن المتين هو الشديد لقال المتين هو المتين، لكنه أراد أن العربي إذا ثبتنا قول ابن عباس رضي الله عنهما للعربي يفهم أنك عندما قلت بأنه متين أنك أردت أن تصفه بالقوة في شدتها، أن تصفه بالقوة في شدتها. هذا الأصل لو انتبه له لجردت الكثير من كتب الشروح في الاعتقاد من تفسير الأسماء بهذا المعنى. لماذا؟ الكلام الذي استسمعونه الآن فيه نوع من الشدة، لأنه قد يرجع فيه إلى أصل جهم بن صفوان في أن تعدد الأسماء تعدد للذوات، ولا شك أن من وقع في مثل هذه يعني من أهل العلم لا يريدون هذا المعنى، ولكن لابد على طالب العلم أن يتنبه أنهم عندما يفسرون الاسم باسم آخر لا يريدون إلغاء ما تضمنه هذا الاسم من الزيادة على الاسم الأول. تمام؟ طيب، لا يريدون إلغاء هذه النسبة، حاشاهم بلا شك. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير بيّن هذا المعنى ورد على أبي محمد بن حزم وعلى من يجنحون إلى هذه الجهة. هنا هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قلت لكم جاء عن عباس أنه قال الشديد، هذا فيه قوة في شدة. وإذا تأملت في قوله تعالى وهو شديد المحال، يقولون المحال هو المكر، تمام، لكن هل فسروا المكر بالمحال تفسيرا طابقا في اللفظ والمعنى؟ لا. والعرب لا تعرف اختلافا بين اللفظين مع اتحاد مطابق في المعنى، لا بد أن يكون هناك شيء زائد. من أجل أن تفهموا هذه المسألة ذكر السيوطي رحمه الله وغيره من أئمة اللغة في كتاب الزاهر أن أحد العلماء كان جالسا، نسيت العالمين يعني أدري هو تقصير على كل حال يعني إلا في الدرس في غالب الأحيان يكون فيه نظر زائد. فالشاهد أنه ذكر عن أحد الأئمة أنه كان جالسا عند أحد الخلفاء فقال أحفظ للسيف 100 اسم. كان في المجلس أيضا كبير من كبراء اللغة وإمام من أئمتهم، قال أما أنا فلا أعرف له إلا اسما واحد وهو سيف. قال المتكلم الأول رحمك الله فكيف تفعل بالمهند والصارم وكما مر معنا العضب، كيف تفعل بهذه الأسماء؟ قال له رحمك الله كأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والوصف. فسكت. عربي يعرف هذا اللغة وهذه كانت مجالسهم، قطعت حجته ما عاد يجادل. كيف الآن عندما تقول هذا سيف العرب كلهم يعرفون أن هذا سيف، لكن عندما أردت شدة القطع قلت مهند مشحوذ أو مصنوع من حديد الهند أو يماني أو صارم أو عظم، العربي يفهم هذا أنك تريد أن تزيد وصفا على مجرد الاسم الذي أعطيته لهذه الذات. طيب، إن الله والرزاق ذو القوة المتين. منتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على صفتي السمع والبصر، فقال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية كررها شيخ الإسلام في متن الواسطية 3 مرات كما قلت لكم. المرة الأولى تكلمنا عنها، هذه المرة لن نتكلم عنها بما تكلمنا عنه سابقا، وإن كان أيضا ما سنذكره الآن قد تقدم الكلام عليه. وموضعها حيث أرادها شيخ الإسلام من جهة الدلالة، أو لعلي وهمت في موضعين، في هذا الموضع الثاني. وفي هذا الموضع ذكرها شيخ، في الموضع الأول ذكرها شيخ الإسلام في الدلالة على نفي المثيل، وفي هذا الموضع ذكرها للدلالة على إثبات اسمي السميع والبصير. تكلمنا عن الآية فيما يتعلق وما حصل من الخلاف في إعراب في إعرابها وخصوصا في إعراب الكاف. قال وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أراد إثبات اسمي السميع والبصير ونوع في الدلالة، هو السميع البصير إنه كان سميعا بصيرا. واسم السميع فيه صفة السمع يثبتها أهل السنة على حقيقتها، يثبتون السمع لله سبحانه وتعالى ولا يتدخلون في آلته، لا يتدخلون في آلة السمع، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار الصحابة، ومن يحتج بقوله من أئمة الإسلام والسنة والدين إثبات لهذا، وإنما يقتصرون على ما أثبته الله سبحانه وتعالى فيقول السميع له صفة السمع إن الله كان سميعا بصيرا، وسمعه الذي أحاط بالأصوات كلها والذي لا تختلط عليه الأصوات باختلاف أنواعها ولغاتها، يثبت هذا أهل السنة على الحقيقة. وجعل أهل تعطيل من الأشاعرة وأصولهم، يعني نذكر الأشاعرة لماذا؟ لما إذا كانوا هذا قولهم فقول غيرهم أفسد من قولهم. جعلوا السمع والبصر راجعين إلى العلم، وقالوا علمه بالمسموعات وبصره وعلمه بالمبصرات، هذا قول باطل بلا شك. حتى أن البيهقي رحمه الله تعالى فند في الرد عليهم من جهتين. الجهة الأولى متعلق العلم، أنه ليس سمع البصر وإنما هو القلب، القلب أو العقل على حسب ما يأتي. والجهة الثانية أن العلم حاصل لمن لا سمع له ولا بصر، الأعمى. الأعمى ألا يعلم أن هناك سماء وأرض، شمس ونجوم وقمر؟ فهو يعلم مع أنه لا يسمع ولا يبصر. فهم لما فسروا هذا بالعلم أبطل البيهقي وأبطل غيره من أئمة الإسلام والدين والسنة هذا التفسير، قالوا بأن السمع والبصر يرادوا به الحقيقة. وذكروا في هذا المعنى في هذا الموضع ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود في حديث أنس رضي الله عنه لم أهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه سبابته على عينه على سمعه هكذا. قال العلماء أراد إثبات الحقيقة للسمع والبصر، أراد إثبات الحقيقة للسمع والبصر لا إثبات نفس الآلة أو المشابهة، هذا إجماع من أهل السنة. البيهقي نص عليه ونص عليه غيره من أئمة الإسلام، إنما نص على البيهقي لأنهم يجذبونه إلى مدرستهم في باب الصفات الذاتية، وهو بعيد عنهم الكلابية والأشاعرة. نعم وقع لهم ما وقع في باب صفات الأفعال. وتقدم أيضا الكلام على هذين الاسمين أنهما جاء مع نفي المثيل للاشتراك فيهما بين من له حياة تقتضي الحركة، أخذ نظرا إثبات هذا. حياة، الحياة حياتان، حياة نمو وحياة حركة. فهذه الكائنات وهذه المخلوقات تتصف بهذا السمع وتتصف بهذا البصر، مع التباين في حقيقة هذا هاتين الصفتين وفي أثرها. هل أذن النملة كأذن الفيل؟ كلا، مخلوقات لله المثل الأعلى، نحن نثبت هذا أيضا لله عز وجل. وهل حقيقة سمع النملة كحقيقة سمع الجمل أو الفيل؟ لا شك، وهذا واضح من أظهر ما يكون. والله جل وعلا لما ذكر حجج إبراهيم على أبيه وعلى قومه في أن المعبود بحق هو الله، قال له قال عن إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. من تفاسير المتكلمين أنهم يقولون إن سمع الله ليس محلا للأحداث أي الحوادث، وإنما سمعه قديم سمع به جميع الأصوات الحاصلة، وليس أنه يسمع العبد حال تكلمه. هذا قول من أفسد الفساد. ولهذا اعترف صناديدهم أو بعض صناديدهم وكبرائهم بأنه عجز عن الجواب عن مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء. حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن بيني وبينهما لجدار ولا أدري ما تحاوره به، كما في الصحيحين. فهم يقولون بأن سمع، وهذا راجع إليه إلى ما ذكرناه سابقا، أنهم فسروا السمع والبصر بمطلق العلم، العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات، هذا كله فاسد. فهاتان الآيتان ذكر فيهما المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذين الاسمين وما تعلق بهما من الصفات. نعم.
وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
لا ما ذكرت المشيئة ولا
إرادة. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
في هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد بها الكلام على إثبات الإرادة والمشيئة وهما من متعلقات القدر، يعني الإرادة والمشيئة راجعة إلى قدر الله سبحانه وتعالى. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب القدر في كلامه على في آخر الواسطية، سيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى. والشاهد هنا أنه أراد إثبات الإرادة وإثبات المشيئة وجهة التفريق بين الإرادة وبين المشيئة، وأيضا ما يتعلق بها بالإرادة والمشيئة في جهة المؤمن وما يتعلق بالإرادة والمشيئة في جهة الكافر، وما يتعلق بالإرادة والمشيئة في جهة الخير وفي جهة الشر. المشيئة عند جماهير أهل السنة وأئمتهم وعامتهم، بل لا يعلم قائل بغير هذا القول فيما نعلم حتى ساعتنا هذه إلا الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، فإنه جعل المشيئة منقسمة إلى قسمين، إلى شرعية وكونية. وهذا القول فيما نعلم لم يقل به أحد من أئمة السنة الذين تكلموا على التفريق بين هذه الألفاظ. فالمشيئة هي المرادفة للإرادة الكونية، انتبه، المشيئة هي المرادفة، ترادف جاء معنا في حقيقته، هي المرادفة للإرادة الكونية، وهي وقوع الأشياء بغض النظر عن محبة الله لها أو الرضا عنها. فإذا الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي وقوع المقدر الكوني، أكان محبوبا أو غير محبوب، تمام. والإرادة هي التي تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة كونية وهي الموافقة للمشيئة المرادفة لها، وإرادة شرعية وهي وقوع ما يحبه الله ويرضاه، بمعنى الذي يقع محبوبا مرضيا عنه، ما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. ومن جهة تعلقها بالعبد الفاعل فإن الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية تجتمعان في المؤمن، وتنفرد الإرادة الكونية بالكافر والعاصي، وهذا في المؤمن والطائع. طيب، فيما يتعلق بمتعلق هذه الكلمة، هناك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإذن الشرعي والإذن الكوني. أخصر كتاب وأقرب كتاب ممكن أن تجتمع لك النصوص فيه هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيما أذكر قدر صفحة أو صفحة ونصف تقريبا من النصوص التي قسمها فيما يتعلق بإرادة الكون وإرادة الكونية وبالإرادة الشرعية. وهنا يعني ستنتبهون لهذا الكلام لأننا سنستحضره ونجره معنا فيما يتعلق بصفة الكلام. بصفة الكلام سيأتي معنا ما يتعلق بكلام الله كوني، كلام الله شرعي. طيب لن نستعجله الآن، لكنه تتصورونه وستعرفون أثره في عند الكلام على ما يتعلق مسألة الكلام. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، جملة من النصوص الدالة على هذا المعنى، منها قوله رحمه الله وقول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهنا أثبت المشيئة، والمشيئة إذا نظرت في القرآن بتصرفاتها يعني تجد نصوصا كثيرة، لا نقول لا تحصى لأن حروف القرآن محصية وآياته محصية وكلماته محصية، لا تجدها كثيرة جدا في هذا المعنى. ولولا إذ دخلت جنتك، في قصة الرجلين في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ويقول: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال: وقول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أيضا هذا فيه إثبات المشيئة، إثبات الإرادة، إثبات المشيئة وإثبات الإرادة. والإرادة والمشيئة كما قلنا سابقا هي راجعة إلى ما يتعلق بباب القدر ومراتب القدر على ما سيأتي بيانه الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. إيش الآية اللي بعدها ذكر؟
قبلها ولو شاء الله مقتل الذين بعدهم.
وأنا وش قلت الآن؟ ما هي هي نفسها، بس أنا أتيت بالشاهد الأخير. نعم، لأنه جمع بين المشيئة والإرادة. نعم،
قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام.
وهذه الآية أيضا من سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هنا الإرادة شرعية ولا كونية؟
شرعية.
أمر به محبوب إليه. أحلت لكم بهيمة الأنعام. نعم، وأيضا وهي الأخيرة من يريد الله أن يهديه كذا قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الإرادة كونية. فمن يرد الله أن يهديه، إحنا لو قلنا بأنها شرعية، ولو قلنا بأنها كونية لابد من وقوع أثرها، هو هداية الناس جميعا، هداية الناس جميعا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المتكلمون المتبعون للفلاسفة خصوصا المعتزلة الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، لم يثبتوا مشيئة الله وإرادته على المعنى الذي يثبته عليه أهل السنة، وأنه يفعل ما يريد ويحكم ما يريد وأنه يفعل ما يشاء، وإنما قالوا مشيئته أزلية والعبد فاعل باختيار نفسه، وإن شاء فعندهم أنه لا يقع في الكون كل ما يشاء ولا يلزم أن يشاء كل كذا يصرحون. هذه لفظهم اللي نتجنى عليهم، هذا لفظهم من المعتزلة ومن شايعهم من المتكلمين والعقلانيين. هذا تجريد للرب سبحانه وتعالى عن خصائص الوحدانية والألوهية والفعل ما يريد جل جلاله. معنى هذا أنه يقع في الكون ما لا يشاء، ويشاء شيئا ليقع فلا يقع. انظر إلى هذا الضلال، وتجده مكتوب بمحابر على الدفاتر ومطبوع. أسأل الله العافية والسلام، أعوذ بالله من الضلال. نعم.
وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذه النصوص ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين بها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وقد نص هو في غير ما كتاب من كتبه بأن أول من نفى المحبة والخلة والكلام هو الجعد ابن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري، وجهم صفوان من قتله سلم ابن أحوز أمير خراسان، هذا أمير بغداد خالد بن عبد الله القصري. فأول من أنكر صفة الخلة معها المحبة هو والكلام أيضا هو الجعد ابن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري. هذا الأثر لم يتعرض له أحد من أئمة الإسلام حتى جاء جمال الدين القاسمي فطعن فيه، ومثله لا يقبل منه لأنه مدافع جلد عن الجهم بن صفوان ومن في طبقته. ثم قلده مشهور حسن سلمان في كتابه قصص لا تثبت على غير طريقة أئمة الإسلام والسنة والمحدثين في شهرة هذا الحدث من جهة التأريخ التي تغني عن روايته ولا مطعن فيه. وما من إمام من أئمة الإسلام كالبخاري في خلق أفعال العباد والدارمي في كتابيه الرد على المريسي والرد على الجهمية والنقض على المريسي، كتب التاريخ كتب العقائد اللالكائي كلهم يذكرون هذه القصة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته محتفلا بها من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني شكر الضحية كل صاحب سنة، احتفال بهذا الحدث أن قتله. حتى أن بعضهم وهذه أيضا ما تفلسف به مشهور على غير طريقة أهل الحديث أن بني أمية لم يكن فيهم هذه، يعني حتى فتشت عن قلوب الناس. طبعا أنا قراءتي لكتابه قديمة جدا، أقول لكم لا أريد أن أبالغ أن أقول أنها قدر 18 20 17 سنة عندما ضعف هذه القصة وغير مقبول، وأنهم كانوا مشغولين بسياستهم مشغولين بملكهم. قرأ لك هذا كيف تطمس تاريخ هذه الأمة والطائفة مثل هذه الصورة. ثم ما دخل هذا في قضية الأسانيد والحديث وشهرة القصة وما أشبه ذلك. على كل حال قول بلا شك لا شك في فساده وأنه لا قائل به. وهناك كتاب لمن أراد مراجعة هذه المسألة للدكتور محمد بن خليفة التميمي كذا اسمه الجعد بن درهم، وأيضا الدكتورة مريم الصاعدي لها يعني بحث ملخص في هذه المسألة في تحقيقها لكتاب البعلبكية، نعم البعلبكية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لخصت ما تكلم به وردت عن على من يضعف هذا الأثر. والتميمي أيضا له بحث جيد في هذا الموضوع. على كل حال هذه الصفة صفة المحبة، وهنا لابد أن نؤصل أصلا يؤصله الأشاعرة وأصولهم، وهو أنهم يرجعون جميع صفات الأفعال إلى الإرادة. حيث رأيت تفسير صفات الأفعال بقولهم يريدون فاعلم أن هذا مدخل التعطيل، مدخل التعطيل. يعني مثلا عندنا الصفات المتشابهة الصفات المتقاربة التي هي مثلا المحبة الرضا البغض الكره، هذا الشيء يذكرها شيخ الإسلام كلها، لكن نحن نأصل الآن هنا في بداية الأفعال هذه. أنهم يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم أراد ثوابهم، يحبهم ويحبونه أراد إثابتهم أو الإحسان إليهم، هذا مدخل التعطيل. فهم لا يثبتون هذه الصفات على حقيقتها. و والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام وغيرها كثير أثبت المحبة على انفراد، هذا كاف في ثبوتها أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأثبتها على قبيل المقابلة مما يدل على التأكيد في الإثبات مع عدم التمثيل والمشابهة، يحبهم ويحبونه وهم يفرقون بين هذا اللفظين، يحبهم طبعا هذا المعتدل منهم لأن هذه شيخ الإسلام ذكر الخلاف فيها أنها على ثلاث أقوال، منهم من نفى حب العبد لربه وحب الرب لعبده غلاة الجهمية، ومنهم من أثبت الحب من العبد ونفاه عن الرب، وأهل الحق والعدل والصراط المستقيم على السنة والجماعة أثبتوا الحب من العبد لربه وأثبتوا الحب من الرب لعبده، وليس ثمة ما يوجب المشابهة بين الحبين وأثرهما ولوازمهما، وهم يفسرون هذه الصفات في الغالب بلازمها، ولهذا يقولون أراد. وأهل السنة عندما يقولون هذا التفسير خطأ يعنون تفسير من جهة اللفظ لا يعنون التفسير من جهة اللازم، لأن أهل السنة يشاركونهم في لازم الصفات. تبعين عندما يقول يحبهم ويحبونه يريد إثابتهم من لوازم حبه لهم أن يثيبهم، لكن أن نجعل هذا التفسير هو المراد أو المعنى من هذه الصفة لا شك في بطلانه، لا شك في بطلان هذا المعنى. فأهل السنة يثبتون المحبة لله سبحانه وتعالى وأنه يحب جل وعلا على مقتضى ما يليق بجلاله جل جلاله، ويترتب على هذه المحبة أثارها ولوازمها. هنا قال شيخ الإسلام نعم نعيد الآيات
هذه المحبة
نعم إن الله يحب وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والإحسان المعنى هو الذي يقربه الإتقان، بمعنى أن يحسن الإنسان فيما يفعل. جاء في حديث عائشة الشيخ ناصر يحسنه إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، والكلام على الإحسان ليس هذا محله، لأنه من لما يتكلمون على ركن الإيمان يذكرون الإحسان، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان له تعلق مع العبد في نفسه، تعلق مع العبد في معاملته لربه، تعلق في معاملة العبد لإخوانه، كل هذا له تعلق بالإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني العقل يقتضي أن الإنسان يكون محسنا لا يكون مسيئا، وأن محل المدح في الإنسان أن يكون محسنا، فكيف قد اقترن بهذا الوصف محبة الله تعالى؟ هذا مما يؤكد أهمية يعني توق الإنسان إلى أن يكون محسنا وإلى أن يحب المحسنين. ففي هذه الآية أنك تكون محسنا مع دلالة العقل والسمع على هذا، وأن تحب المحسنين، هذا من آثار الصفات، أن تحب ما يحبه الله جل وعلا، هذا واضح.
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين،
وأقسطوا يعني اعدلوا من القسط، وقسط وأقسط بينهما فرق، قسط بمعنى جار بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل، وقسط لا إله إلا ماذا يقول المالكي
الله في عظم
الفصيح، يقول وأقسط وقسط الجائر فهو يقسط، وأقسط وأقسط العادل فهو مقسط، مقسط وقاسط، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، منا القاسطون يعني الجائرون، قاسط قاسط جائر، ومقسط عادل. نعم إن الله يحب المقسطين، فأنت تحب المقسطين والعادلين. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في سبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ورجل وإمام عادل. نعم.
ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب المتقين. هذه الأوصاف كلها يحبها الله سبحانه وتعالى، فمن استمعت فيه قد اجتمع فيه الخير كله.
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين،
كذلك يحب التوابين، يحب المتطهرين. هذه خمسة أوصاف في هذه الآيات تصف بها العبد في الظاهر والباطن، التوبة الظاهرة والتوبة الباطنة، طهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. نعم.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه،
وهذا تأكيد في جهة المقابلة، يحبهم يحبونه، أهل السنة يثبتون هذا كله. نعم.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وكل هذه أوصاف لو جمعت ما في القرآن من الأوصاف التي يحبها الله سبحانه وتعالى عملت بها وأحببت أصحابها، هذه نعمة عظيمة. نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من موجبات محبة الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا أيضا من الصفات من الآيات التي فيها نوع من المقابلة في هذه الصفة.
وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
أدري كم لنا من الدرس في الرضا ولا كم الساعة؟
العاشرة
إلا ثلث،
أربع
دقائق. وكم الساعة وكم الوقت؟
عشر
سبع دقائق يكفي.